إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله من الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا لقاء جديد مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى نعيش معناه وآثاره في هذا الكون، ثم نرى آثاره الإيمانية التي ينبغي أن تكون واقعا في حياة المؤمنين. وهذا الاسم هو اسم الله الملك. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ورد هذا الاسم في القرآن غير مرة، كما في هذه الآية في سورة الحشر، وكما في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. وورد اسم المليك في كتاب الله سبحانه وتعالى مرة واحدة، وهو يحمل هذا المعنى لاسم الله الملك. قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فما معنى الملك؟ وما أثار هذا الاسم في هذا الكون الذي نعيش فيه؟ إن الملك هو مالك كل شيء، الذي يتصرف فيه بأمره وقوله، كما قال ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: الملك الحق هو الذي يتصرف بقوله وفعله. وهذا هو الفرق بين الملك والمالك، فإن المالك يتصرف بفعله، والملك الحق هو الذي يتصرف في خلقه بأمره وفعله. وهذا هو الفرق بين الملك سبحانه وتعالى وبين الملوك من المخلوقين. فإن بعض الناس قد يعجب أو يقف مذهولا أمام اسم الله الملك وهو يقرأ في القرآن عن بعض المخلوقين، وقال الملك ائتوني به، قال الملك إني، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، إلى آخر هذه الآيات، فيقول: كيف يسمى هذا المخلوق ملكا ويرد هذا الاسم له أو هذا اللقب له في كتاب الله سبحانه وتعالى الملك؟ والجواب عن ذلك أن قد قررنا قبل ذلك في قواعد الأسماء والصفات أن الاتفاق في الاسم لا يعني الاتفاق في حقيقة الصفة، فشتان شتان بين الملك سبحانه وتعالى وبين ملوك المخلوقين. نعم، ويكفي أن تعلم أن ملوك المخلوقين عجزة ضعفة يحتاجون إلى ملكهم، فإنه ما من مالك أو حاكم أو ولي أمر في هذه الحياة الدنيا إلا ويحتاج إلى ملكه، يحتاج إلى ملك يتصرف فيه، وإلى أناس يحكمهم، وإلى بطانة تخدمه وترعاه، وإلى وزراء يشاورهم، وإلى من يكون عونا له على أمر الملك، يحتاج إلى جنود ينفذون أمرهم في الرعية، وبذلك ترى فقرهم وحاجتهم إلى كل ما حولهم. بينما الملك سبحانه وتعالى ملكه ذاتي لا يحتاج إلى أحد من خلقه، فهو الملك قبل الخلق، وهو الملك سبحانه وتعالى بعد الخلق، وهو الملك سبحانه بدون الخلق، لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، ولا يفتقر إلى ملكه، بل كل ما في هذا الملك يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والملك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يحتاج إلى وزراء ولا أعوان، فليس له وزير ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إنه ملك قبل الخلق وبعد الخلق، وبلا خلق هو ملك سبحانه وتعالى. ثم هناك فرق كبير جدا كذلك بين الملك، بين الملك سبحانه وتعالى وملكه الذاتي وبين ملوك المخلوقين. هذا الفرق هو أن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي لا يبيد ولا يفنى ولا يتغير، فملكه كامل تام لا ينقص ولا يتأثر ولا يتغير أبدا. وأما المخلوقون فإن الملك سبحانه وتعالى كتب على ملكهم الفناء، وحتما سيتركون ملكهم إما بالموت وإما بأن يقتلع منهم هذا الملك أو هذا الحكم. أين هؤلاء الملوك الذين حكموا الدنيا زمانا؟ أين الملوك ذوي التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، قضوا فكأن الكل ما كانوا. نعم، وكما قال قائلهم أنت المليك، وهو يصف رب العالمين سبحانه وتعالى، لك الحمد والنعماء والفضل ربنا، ولا شيء أعلى منك جدا وأجود وأمجد، مليك على عرش السماء مهيمن، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. وهذه الأبيات تنسب إلى رجل كان من أهل الجاهلية، وهو أمية بن أبي الصلت. نعم، إن ملك الله سبحانه وتعالى لا يزول ولا يفنى ولا يتغير، وملك الناس يذهب. فتأمل هذه الحسرة وهذا الألم لهؤلاء الملوك حينما يفارقون هذه الحياة الدنيا، حينما يتركون ملكهم. إن هارون الرشيد رحمه الله تعالى اختار أكفانه عند موته وأمر بحفر قبره، ثم نظر إلى السماء وقال ما أغنى عني مانيه، هلك عني سلطانيه. وإن الخليفة المأمون حينما حضرته الوفاة نام على الرماد ورفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وكذا ذكر الذهبي رحمه الله أن الخليفة الواثق ردد هذه الكلمات عند موته. فتأمل أن هؤلاء الملوك كانوا على الإسلام، وكان الأصل فيهم أنهم يحكمون بشريعة العلام سبحانه وتعالى. فيا ويل الظالمين، فيا ويل أهل الظلم والإجرام، يوم يحكم فيهم الملك سبحانه وتعالى، يوم لا ينفعهم ملكهم، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يزول كل ملك وكل سلطان، ويزول كل شيء إلا ملك الملك سبحانه وتعالى، لا يزول. نعم، إن الله سبحانه وتعالى سيعاقب هؤلاء الظالمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إن هذا اليوم لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الملك، وفي هذا اليوم يكون الجزاء من جنس العمل. إنه لا يكون لأحد ملك على الإطلاق في هذا اليوم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كالقرصة النقية أو كقرصة النقي، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها ملك لملك ولا سلطة لسلطان ولا قوة لحاكم ولا ولاية لقاضي، ليس فيها أي معلم لأي أحد، ليس فيها إلا ملك الملك، ليس فيها إلا ملك الملك سبحانه وتعالى. وحينئذ يكون الجزاء من جنس العمل. إن هؤلاء الملوك الذين كانوا في الدنيا أحرارا طلقاء لا يحاسبهم أحد، يأتون يوم القيامة وقد غلت أيديهم إلى أعناقهم، فإما أن يكونوا صالحين فيفكهم صلاحهم، وإما أن يكونوا غير ذلك. كما أخرج الطبراني بإسناد صحيح بإسناد حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا جاء يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه، فكه بره أو أوثقه إثمه. في هذا اليوم العظيم الذي ينادي فيه الجبار الملك سبحانه وتعالى، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في هذا اليوم العظيم يحكم الله سبحانه وتعالى بين ملوك الأرض، وحسبك بهذا فرقا بين الملك سبحانه وتعالى الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وبين هؤلاء الذين سيأتون رغما عن أنوفهم ليسأله الله يوم القيامة عما استرعاهم، يوم لا يأتي أحد منهم وله عرش أو سلطة أو ملك أو صولجان، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. في هذا اليوم تظهر الفضائح، وفي هذا اليوم تبلى السرائر، وفي هذا اليوم يحاسب هؤلاء الملوك الذين يحكمون الناس على ما قدموا في حق هؤلاء الناس. نعم، فلقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة، لا يشم رائحة الجنة. لماذا؟ لأنه حرم الضعفاء والمساكين العدل والأمان اللذين هما نعيمهم في هذه الحياة الدنيا، لأنه ضيع مصالحهم وتاجر بقضايا شعبه، فلأجل ذلك يكون الجزاء من جنس العمل. يأتي هؤلاء الملوك يوم القيامة الذين سدوا أبوابهم أمام أصحاب الفقر والحاجة والمسكنة، يأتون يوم القيامة ليحكم فيهم الملك سبحانه وتعالى، كما أخرج أبو نعيم في الحلية والطبراني وفي المعجم الأوسط وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث من حديث أبي أمامة أيضا بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظالم وكل غال مارق، إمام ظالم وكل غال مارق. هؤلاء يأتون يوم القيامة كان لا يشفع عندهم ضعف الضعفاء ولا فقر الفقراء ولا مسكنة المساكين، كذلك لا يشفع فيهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الله سبحانه وتعالى أعطى لهؤلاء الملوك خزائن الأرض واسترعاهم فيها وجعلهم أسبابا في هذه الخزائن، فإذا منعوا الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة والفقر والمسكنة فإن الله سبحانه وتعالى يحرمهم من نعيمه يوم القيامة ويغلق لهم أبواب الدعاء في هذه الحياة الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي من حديث عمرو بن مرة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من إمام ولا وال، ما من إمام ولا وال يغلق بابه دون حاجة ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله دونه أبواب السماء. ما من إمام ولا وال يغلق أبوابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله دونه أبواب السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو يبين أن هؤلاء لا يرون ربهم يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي مريم الأزدي، قال صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا واحتجب دونهم احتجب الله عنه يوم القيامة. من ولي من أمر المسلمين شيئا واحتجب دونهم احتجب الله عنه يوم القيامة. نعم، ولأجل ذلك فهؤلاء الذين يكذبون على شعوبهم من الملوك فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ما الذي يجمع بين هؤلاء الثلاثة في حديث واحد؟ ولماذا يعاقبون عقوبة واحدة مع أن الأول والثاني والثالث ليس بين هؤلاء الأصناف علاقة تربطهم في الظاهر؟ فهذا رجل كبير في السن، وهذا ملك يحكم الناس، وهذا فقير من الفقراء. ما الذي جمعهم في هذه العقوبة الواحدة؟ الذي جمعهم أمر غريب. تأمل هذا الشيخ الزاني، ما الذي يحمله على الزنا؟ إنه كبير في السن، ليست له صبوة ولا حاجة إلى النساء ولا شهوة شديدة، ومع ذلك وقع في الزنا مع أنه ليس مضطرا ولا مكرها على ذلك. والملك الكذاب يحكم الناس، ليس لأحد عليه سلطة إلا الله سبحانه وتعالى، فلماذا يكذب على الناس؟ ما الذي يخيفه وهو الذي يحكمهم؟ ما الذي يجعله يكذب عليهم؟ ولذلك لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم، لا ينظر الله إليه نظر الرحمة. لماذا؟ لأنه فعل شيئا ليس مضطرا إلى فعله. وكذلك هذا العائل المستكبر، فهو فقير ومع ذلك يتكبر على الناس. إن الكبر ذم للأغنياء ولأصحاب الجاه والسلطان، فكيف بهذا الفقير الذي لا يملك ما يتكبر به أصلا؟ ولو كان يملك لكان الكبر مذموما في حقه، فعلى أي شيء يتكبر؟ وعلى أي شيء يزهو ويغتال ويمشي بين الناس؟ فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الله سبحانه وتعالى هو الملك الذي لا يشبه ملكه ملك المخلوقين، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الملك. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل يوم هو في شأن، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. وصدق سبحانه وتعالى، وهو ملك الأرض والسماء وما بينهما وما في كل هذا الكون. قال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إنك لو تأملت لعلمت أن ملك الناس وحكمهم ما هو إلا صورة فقط، وإلا فالذي يملك الأشياء كلها هو الله سبحانه وتعالى، هو مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة هذا الظالم الذي يظلم الناس، وهذا الذي تسمى باسم يشعر بما ليس له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخنع الأسناء عند الله ملك الملوك، أو رجل تسمى بشاه شاه، أي ملك الملوك. ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. فإذا سمي رجل أو سمى نفسه بالشاه شاه شاه أو بملك الملوك، فكأنه يدعي لنفسه حقا إنما هو لله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، يحشر هذا ذليلا يوم القيامة، معذبا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ادعى لنفسه صفة ليست له. تعالوا نتأمل آثار هذا الاسم الكريم الملك في هذا الكون، نرى أن كل شيء يخضع لله سبحانه وتعالى، فكل ما في هذا الكون مملوك لله سبحانه وتعالى. كل ما في هذا الكون، الأرض ومن عليها، السماوات ومن فيهن، كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه كما يشاء، لا بالفعل فحسب، بل وبكلمة وبأمر من الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أنبيائه ورسله أن يخبروا بذلك الناس حتى يعلموا من الملك حقا. إن الله سبحانه وتعالى قال للنبي قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. إن الملك سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه السماوات والأرض. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في صلاة الليل، كما أخرج الإمام مسلم في صحيح. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون، ولو شاء لبدل هذا الكون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. بل سبحانه وتعالى لو أراد أن يزيد في ملكه ما شاء لزاد. قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والعلماء يكتشفون ذلك في هذا الكون، أن الكون يتسع مع الأيام ويتسع على مر الزمان. إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وإن من تمام ملكه وآثار ملكه في هذا الكون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يحيي ويميت. وتأمل هذه واعلمها جيدا، فإنه ليس لأحد في هذا الكون أن يحيي ويميت إلا الله سبحانه وتعالى. ولما تجرأ جاهل سفيه بسبب ما هو فيه من الملك أتته الحجة ألجمته وأخرسته، ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، عرض له خاصية من خواص الملك سبحانه وتعالى أنه وحده هو الذي يحيي ويميت. قال هذا السفيه الجاهل قال أنا أحيي وأميت كيف؟ قال هذا الرجل لم أحكم عليه بشيء، سأقتله وأحكم عليه بالقتل، وهذا الرجل كان محكوما عليه بالقتل سأتركه هكذا أنا أحيي وأميت. إن إبراهيم عليه السلام لم يلتفت إلى هذا الاستدلال الواهي بل إلى هذه السفاهة في الرد، فإنه من السهل جدا أن يبطل كلامه، من السهل جدا أن يقول له أبدا أنت لم تحي ولم تمت، فهذا الذي حكمت عليه ظلما بالقتل أنت ما أمته، إنما أنت كنت سببا في موته الذي قدره الله عليه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعلى العكس ستسأل عن هذا الدم يوم القيامة، وعلى العكس ستسأل عن هذا الدم يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول يوم القيامة وجرحه يسعب دما أو هو يحمل رأسه على يديه ويقول يا رب، ويمسك بتلابيب القاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. سيسأل هذا الظالم عن هذه الدماء التي أهدرها ظلما وعدوانا، سيسأل عنها. فهو ما أمات أحدا، إنما الله سبحانه وتعالى الذي قدر الموت على هذا العبد في هذه اللحظة بهذا السبب لتكون الحجة أعظم على هذا الظالم. وأما هذا الذي ادعى أنه أحياه فأي حياة فيه، إنه فقط أبقى له حياته التي كانت له قبل أن يحكم عليه هذا الحكم، بغض النظر عن كونه دائرا أو كان فيه عدل. نعم فليس فيه إحياء ولا إماتة، لكن الله سبحانه وتعالى يحيي حقيقة ويميت حقيقة، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام أفحمه بخاصية أخرى من خواص الملك ويتصرف في هذا الكون، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه أتعلم أتدري أين تذهب هذه يعني الشمس؟ فقال أبو ذر والحديث في الصحيحين قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب تستأذن، فكأنه قيل لها ارجعي من حيث جئتي. وهذا حين تطلع الشمس من مغربها، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. حتى هذه الشمس التي في هذا الكون لا تتحرك هكذا عشوائيا، بل تتحرك بإذن الملك سبحانه وتعالى. إن هذه الشمس قال إبراهيم عليه السلام قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أخرس لسانه وانقطعت حجته وبهت الذي كفر ومات ذليلا كما يعلم كل مؤمن. إن من آثار ملك الله في هذا الكون أنه لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء، بل هو يعلم السر وأخفى، بل هو سبحانه وتعالى يتصرف في كل شيء في هذا الكون حتى في هذا القلب الذي بين جوانحك وتظن أنك تتحكم فيه أبدا، بل هو سبحانه وتعالى الذي إن شاء ثبته وإن شاء أزاغه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الترمذي والحاكم من حديث أنس وأم سلمة رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. قال عبد الله ثم سمعته يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. نعم، هذا هو الملك سبحانه وتعالى الذي لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهو الملك حقا الذي ليس لأحد في هذا الكون ملك حقيقة سواه سبحانه وتعالى. فهذه بعض آثار ملكه في هذا الكون، لكننا نريد أن نركز على مسألة الآثار الإيمانية لهذا الاسم، لاسم الله الملك في حياة المؤمن في حياة الناس. إن المؤمن ينبغي أن يعتقد أن الملك سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع والإحياء والإماتة، وهو الذي سبحانه وتعالى يرزق ويعطي ويمنع ويحرم ويهب سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. إن الله سبحانه وتعالى بيده وحده العطاء، وخزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يد الله سحاء، يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في ملكه شيئا. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المخلوقين، بل هم الذين يحتاجون إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إن الملك سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في هذا الكون بكلمة، فبكلمة خلق الخلق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بهذه الكلمة خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. والله سبحانه وتعالى ينجي عباده المؤمنين بكلمة. لما ألقى الكفار إبراهيم عليه السلام في النار قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، إن هذه النار مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهذه الخواص التي فيها هي لله سبحانه وتعالى. فلو شاء الله أن يجعل في هذا المصدر الهلاك مصدرا للنجاة والخير والبركة لفعل، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يتصرف في هذا الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلما قال للنار كوني بردا وسلاما كانت بردا وسلاما، وخرج إبراهيم عليه السلام ظافرا منتصرا بعد أن ألقى الحجة وأظهر للناس عجز هؤلاء الكفرة. بهذه الكلمة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونوح عليه السلام لما دعا ربه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. هذا الطوفان الذي أغرق العالم بمن فيه إلا 14 من المؤمنين، هذا الطوفان كيف سينتهي؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هكذا ينتهي كل شيء بكلمة الملك سبحانه وتعالى. نعم، حتى هذه النفوس التي بداخلنا يتصرف فيها الملك كيف يشاء. إن الله سبحانه وتعالى ذكر عن بني إسرائيل أنهم اعتدوا على شرعه وتحايلوا على الملك سبحانه وتعالى وظنوا أنهم يعجزون الملك سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن قرية من قرى بني إسرائيل، كانت هذه القرية على شاطئ البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعذون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كان بلاء شديدا على بني إسرائيل، ذلك الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وإنما كان هذا البلاء لأنهم قوم بحت فسقة لا يثبتون على أمر الله سبحانه وتعالى، فاختبرهم الله وابتلاهم بذلك، هل سيثبتون ويصبرون على أمره أم لا. كان هؤلاء يشتغلون بالصيد، وكانوا إذا أرادوا الصيد لا يستطيعون الحصول على الأسماك ولا على الحيتان إلا في عمق البحر بمشقة وعنة وكبد. وإذا كان يوم السبت الذي طلبوه والذي حرم الله سبحانه وتعالى عليهم الصيد فيه، كانت الحيتان تخرج إلى شواطئ البحر تلمع في أشعة الشمس بياضا واكتنازا، وهؤلاء القوم بني إسرائيل لا يثبتون على أمر الله سبحانه وتعالى. رأوا ما لا صبر لهم عليه بطبيعتهم وجبلتهم، فلما رأوا هذا قالوا ماذا نفعل؟ إن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نصيد يوم السبت وإننا نريد أن نصطاد، ماذا سنفعل؟ حفروا خنادق على شاطئ البحر، وهذه الخنادق جعلوا فيها شباكا، فإذا أتت الأسماك والحيتان يوم السبت في اليوم الذي تأتي فيه بوفرة وغزارة سقطت في هذه الخنادق، وأخذوها هم يوم الأحد وقالوا نحن بذلك خرجنا، إن الله حرم علينا الصيد يوم السبت ونحن لم نصطد في يوم السبت. ماذا حدث؟ إن الذي يجري احتيال على شرع الله. إن الله حرم علينا الربا، وهذه ليست ربا إنما هي فوائد واستثمارات زعموا. إن بني إسرائيل لما احتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم يعجزون ربهم، قام النابهون الفطنة من علماء بني إسرائيل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في تلك القصة العجيبة وهذا الموقف الرهيب. قالوا لهم ماذا تفعلون؟ إن هذا احتيال على شرع الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى لم يسجل كلماتهم لأنها معلومة بداها، وإنما سجل كلمات هؤلاء المثبطين الذين تراهم في كل زمان ومكان. إذا أردت أن تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر وقفوا لك وقالوا لك أنت الذي تصلح هذا الكون، أنت الذي ستغير ما فيه، دع الناس، هب أنهم سيدخلون النار، كن في نفسك، أدخل أنت الجنة. وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يتركون هذه المعصية. ما الذي جرى؟ فلما نسوا ما ذكروا به، ما الذي حدث؟ إن الله بشر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في هذه القصة، أن الملك سبحانه وتعالى سينجيهم ولا يذلهم ولا يعذبهم لأنهم أدوا ما عليهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إن هؤلاء الذين احتالوا على شرع الله عاقبوا هؤلاء المؤمنين وجعلوهم خلف الأسوار، وكان المؤمنون مع ذلك يتسلقون الأسوار ويرفعون أصواتهم، انتهوا، اتقوا الله، عودوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تحتالوا على شرعه، ومع ذلك لا يلتفتون إليهم ولا يسمعون إليهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إن تلك الأبدان ليست ملكا لكم، وإن هذه القلوب ليست ملكا لكم، إن هذه الأبدان لله سبحانه وتعالى، وإن هذه القلوب لله سبحانه وتعالى. فلما قال الله كونوا قردة خاسئين تحولوا إلى قردة وخنازير. نعم، تحولوا ومسخوا. لماذا؟ لأنهم احتالوا على شرع الله. وكذا سيحدث في هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان مسخ وخسف وقذف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال الله كونوا قردة خاسئين فكانوا قردة، تحولت الأبدان إلى أبدان قردة والقلوب إلى قلوب قردة، وانتهى الأمر وعوقب هؤلاء. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر أيضا، وهو يحكي ما كان عليه اليهود الذين ظنوا أنه لا يمكن أبدا أن يصل أحد إليهم. يهود بن النضير، يهود بن النضير الذين احتموا بقلاعهم وحصولهم، وهذا تكتيك عسكري لليهود لا يتخلف أبدا ولا يتغير مهما تغير أحوال عدوهم، مهما تغيرت أحوال عدوهم أبدا لا يغيرون هذا التكتيك الذي وصفه الله عز وجل لنا بقوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم سواء بنو قريظة أو بنو قينقاع أو بنو النضير إلا بهذا الأسلوب، وهم الذين كانوا يقولون له لو حاربتنا لعلمت أن الرجال وأن أهل الحرب والحلق ونحو ذلك. فهؤلاء الذين ظنوا أن حصونهم تمنعهم من الله، وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. انتظروا أن يأتيهم العذاب أو أن تأتيهم الحرب من خلف هذه الأسوار، لكن الله سبحانه وتعالى فاجأهم بهذه العقوبة بأن غير قلوبهم سبحانه وتعالى، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا، فاعتبروا يا أولي الأبصار، إنه كما قال هذا اليهودي القذر، قال إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. هذا الذي يجري الآن، إننا بحاجة إلى إعادة النظر في هذه الآيات لتملأ القلوب يقينا أنها قادرة بإذن الله سبحانه وتعالى على أن تدخل على هؤلاء حصونهم بأمر الله سبحانه وتعالى. إن الأمة الآن تحتاج إلى النظر في تلك القصة التي ساقها الله سبحانه وتعالى لنا في سورة المائدة، لما قال موسى لقومه، لما قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنه حينما يستشعر المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الملك فكيف يخاف وهو عبد الملك؟ لو أن إنسانا يسير في الطريق وهو يحمل أي بطاقة تدل على قربه بصورة من الصور من الملك أو الحاكم فإنه يمشي ممتلئا زهوا وفخرا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يمسه، هو يظن ذلك، مع أن الذي يعتمد عليه بشر ضعيف عاجز، فكيف بالذي يتوكل على الملك سبحانه وتعالى؟ فكيف بعبد الملك سبحانه وتعالى الذي يحكم الذي يملك هذا الكون بما فيه؟ هل يظن هذا الذي يتوكل على الله الذي هو حسبه أن أحدا يضره؟ لا والله، إن هذا الذي حدث لبني إسرائيل قديما يمكن أن يحدث حديثا، حينما يتوكل المؤمنون بصدق على الله ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إنهم حتى حينما حاربوا المسلمين يوم أكتوبر، يوم السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، في هذا اليوم احتموا بخط برديف وزعموا أنه لا يمكن أبدا أن يقتحم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. نعم، إن هذا الأمر يتكرر في هذا الكون مع عدائنا غير مرة ونحن ننظر، لكن أين العبرة؟ كثيرا ما تحدث العبرة وقليلا ما يحدث الاعتبار. إن أمريكا في سبتمبر عام 2005 ظنت أنها استطاعت جيدا أن تحمي أرضها وأن تحمي سماءها، فلا يستطيع أحد الإرهابيين كما زعموا أن يدخل عليهم أرضهم، كل شيء قد أمن، ولا يستطيع أحد أن يخترق هذه السماء التي استطاعوا كما يقولون أن يحموها جيدا وأن يترصدوا كل حركة فيها، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وأتى إعصار كاترينا الذي كشف عراء الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها من عنصرية بغيضة وبما فيها من عجز وضعف، وكيف ورأينا كيف ترك الولد والدته تغرق في هذه السيول لأنه يريد فقط أن يلتفت إلى نفسه، كيف ظهرت حالات الاغتصاب من الأقارب والجيران، ورأينا أمورا بشعة لأن هؤلاء لا يحتكمون إلى دين صحيح وإنما رقيبهم القانون، فإذا غاب القانون حدث كل شيء، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن هذه العقيدة ينبغي أن تملأ قلوب المؤمنين الآن وأن يربوا عليها أبناءهم وأن يستدركوا ما في حديث ابن عباس من المعاني وأن يستتبعوا ما فيه من الدروس، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، لا يستطيع أحد أن يضرك إذا حفظك الله سبحانه وتعالى، احفظ الله تجده تداهك، ووعد الملك لا يتخلف، إذا سألت فاسأل الله، لأن الملك سبحانه وتعالى هو الذي بيده خزائن كل شيء وهو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فهو وحده الذي يعطيك العون والقوة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن تلك المعاني كان أهل الإيمان يتوارثونها ويعلمونها أبنائهم. نعم، إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه قصص ثلاثة من الصالحين من الكرام الفضلاء، إن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وغلام أصحاب الأخدود، هؤلاء الثلاثة نبيان وأحد أتباعهم من أهل الإيمان. هؤلاء الثلاثة عرفنا قصتهم، هناك رابط يربط بين هؤلاء الثلاثة أو أكثر من رابط إن شئت فقل، فإبراهيم عليه السلام جمع له أعداؤه الناس ليقيم الحجة على هؤلاء الأعداء، وموسى عليه السلام جمع له عدوه فرعون الناس زعم أنه سيقيم الحجة عليه، وغلام أصحاب الأخدود جمع له الملك الناس. فانظر كيف يجعل الله العدو جنديا من جنوده وهو لا يشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. كيف ذلك؟ إبراهيم عليه السلام لما حطم أصنام الكفر فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لم يقولوا سمعنا أن هناك من حطمهم، لأنهم يظنون أن هؤلاء الآلهة لا يستطيع أحد أن يقترب منهم. هذا الرعب الذي يخلفونه في أجيالهم، وهذا الرعب الذي يورثونه في قلوبهم من هذه الأجيال، لا يستطيع أحد أن يقترب من هذه الآلهة، زعموا. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. محاكمة علنية، وهم الذين جمعوا الناس. لماذا يحكمونه؟ لأنه تمرد على النظام وتطرف عن عبادة الأصنام، فلا بد أن يحاكم علنا أمام الناس. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ تحقيق النزيه أمام كل الناس ليعلموا أنهم لا يظلمون. هكذا يظهر أهل الباطل في أول الأمر. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وبهذه القوة كانت الحجة قد ملأت قلوبهم، وعلموا أن هذه الأصنام عجزة، لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا فضلا عن أن ينفعوا غيرهم أو يضروه. فلما لم يستطيعوا أن يواصلوا المناظرة من الحجة قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهذا موسى صلى الله عليه وسلم. قال له فرعون: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال: موعدكم يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى. من الذي سيحشر الناس؟ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، قيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. إن فرعون جند قوته ليجمع الناس لمن؟ للداعي إلى الله. إن فرعون جند كل ما يملك ليجمع الناس، وظن أنه سينتصر، وكيف لا وقد جاء جند الطاغوت الذين كانوا على الكفر قبل أن يسلموا. قالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون، لأنهم كانوا حريصين على الدنيا. فلما رأوا المعجزة التي بهرت عيونهم وعلموا أنها ليست من جنس سحرهم خروا ساجدين، قالوا: أمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وكانت هذه وحدها تكفي لتقنع كل الناس في مصر أن هذا الذي يقول أنا ربكم الأعلى عاجز، فإن قوته التي يسيطر بها على عقول الناس قد تركت ما هي فيه وأسلمت لله رب العالمين، وتحملت في سبيل الله كل أذى يصيبها مهما كان، حتى ولو كان لأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. نعم، وهذا الغلام غلام أصحاب الأخدود، حاول الملك أن يقتله شر قتله حينما أمر جنوده، كما أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث صهيب بن سنان الرومي قال: اذهبوا به إلى أعلى شاهق، فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه، إما أن يرجع وإما أن يحطم تحطيما شديدا حتى يتكسر عظمه ويكون عبرة لمن يعتبر. فلما ذهبوا به وعلوا به الجبل قال: اللهم اكفنيه بما شئت. دعا الملك سبحانه وتعالى، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فدهدهوا أجمعون، ورجع الغلام حتى دخل على الملك. أين أصحابك؟ أين جندي؟ قال كفانيهم الله سبحانه وتعالى. فقال لنفر آخرين اذهبوا به في قرقور فلجوا به البحر، اذهبوا به في قارب صغير في عرض البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه. فلجوا به البحر حتى إذا كانوا في عرض البحر قال له ارجع عن دينك فأبى، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك. قال للملك أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما ذاك؟ الغلام يأمر الملك الذي كان يدعو الناس إلى عبادته. نعم يأمره، نعم يأمره، لأنه هو الذي يعبد الملك حقا. وأراد أن يظهر هذا الغلام بتوفيق الله سبحانه وتعالى عاجز هذا الملك أمام الناس جميعا ليقيم الحجة عليهم. نعم قال تأخذ سهما من كنانتي ثم تجمع الناس في صعيد واحد، قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني وإلا فلست بقاتلي. فجمع الناس وأخذ السهم وقال بسم الله رب الغلام، فوقع الصدغ، فوقع السهم في صدغ الغلام فمات. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام. لماذا؟ لأنهم علموا أن الملك حاول أن يقتلهم من على الجبل فلم يستطع، عجز، ورأوا أن الملك أدخله عمق البحر فعاد وعاجز الملك وغرقت جنوده. فرأوا أن هذا السبب الذي لا يقتل قتل. لماذا؟ لأنه قال بسم الله رب الغلام. حينئذ صرخوا قالوا آمنا بالله رب الغلام، وثبتوا حتى أحرقوا جميعا. حتى جاءت امرأة بابن لها ترضعه فتقاعست أن تقع بولدها في النار، فأنطق الله الصبي وقال يا أماه اصبري، يا أماه اصبري، فإنك على الحق. حتى الصبي الرضيع ينطق ليعلن هذه الشهادة لله، يا أماه اصبري فإنك على الحق. وأظهر هذا الغلام بتوفيق الله عجز هذا الملك أمام الناس. إن كثيرا من الناس حينما يتناولون قصة هذا الغلام يقولون طائش، مجنون، لا يستطيع أن يزن الأمور. لو قصت هذه القصة دون أن يقال إنها قصة أصحاب الأخدود أو غلام أصحاب الأخدود لسمعت هذه الكلمات، طائش، متهور، ضيع نفسه. أما كان بإمكانه أن يبقى سنوات طوال يدعو الناس آمنا وقد نجاه الله من الجبل ونجاه الله من الغرق، لماذا إذن اختار أن يصل إلى الملك؟ ما أحسن ما قال بعضهم، إن كلمة صادقة في لحظة حاسمة تفعل ما لا تفعله آلاف الكلمات في عشرات السنين. ولقد أدرك هذا الغلام بتوفيق الله أن هذه الكلمة أفضل من فعل سنين طويلة، ولم ينتبه الملك الذي أعمى الله بصيرته وغطى الملك وجعله وغطى الملك على عينيه وكان غشاوة، لم يلتفت إلى ما يخطط له هذا الغلام بتوفيق الله. نعم إن هؤلاء أظهروا عجز الطغاة أمام الناس وعلموا الناس حجة قوية ودرسا رائعا في الثبات على دين الله. لماذا؟ لما امتلأت قلوبهم بهذا اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الملك. إن قوم هود قالوا لهود عليه السلام، قالوا ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت رجل مخبول، وهذا الذي بك بسبب ما أصابتك به الآلهة. كذا قالوا، حاشا نبيا من أنبياء الله أن يكون مجنونا أبدا، لكنها التهمة التي يتوارثها هؤلاء ليلقوا بها في وجه الأنبياء. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ماذا قال لهم هود؟ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إن هودا يخاطب من؟ يخاطب عاد، يخاطب الطغاة، يخاطب الذين قالوا من أشد منا قوة. قال بعض أهل العلم وكانت معجزة هود في هذه الآية، فإنهم لو حاولوا أن يصارعوه لصرعهم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه هي النظرة المجردة التي ينظر بها المؤمن إلى أهل الباطل حينما يستقر هذا الإيمان في قلبه. ما هؤلاء؟ ما هؤلاء الطغاة؟ ما أصحاب الباطل؟ دواب يأخذ الله سبحانه وتعالى بناصيتهم وبأيديهم، فهو الذي يملكهم سبحانه وتعالى، وهم عبيد رضوا أم أبوا، رضوا أم أبوا، فهم عبيد لله سبحانه وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقبله قال نوح عليه السلام كما قال الله في سورة يونس واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا شركاءكم ثم لا يكن فأجمعوا أمركم وشركاءكم.